أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: معنى الزكاة وحكمها وفضلها. معنى الزكاة وحكمها وفضلها. شرع الله لعباده عبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة والصدقة، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد. لذلك خذوا هذا في الاعتبار، لأن للفقهاء كلام في مسألة تقسيم العبادات هذه إلى عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مالية بدنية. سوف يترتب على هذا التقسيم أمور عندهم. مثلا إذا كان في شأن ما ينتفع به الميت كما تقدم معنا، عندهم أنه إذا كان العبادة عبادة بدنية كشأن الصلاة، الغرض منها الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، فهذا كيف يقام به عن أي أحد؟ يبقى الفايدة منها إيه؟ الفايدة ستعود عليه هو على حال قلبه وكذا. فإذا واحد ما ينفعش يصلي عن واحد، جميل، الصوم نفس الأمر، إلا أنهم في الحديث صوم النذر، وده احنا تقدم معانا، إنما أن يصوم عنه، الهدف من الصوم نفس الشيء، إنه يطهر قلبه في الصيام، معاني عظيمة: عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، المعاني دي. إذن يتعلق الصيام بالبدن أيضا، إنما ينفع يتصدق عنه عبادة مالية، أو ينبغي عليه إذا لم يكن قد أخرج مال الزكاة أن يخرج مال الزكاة من ماله قبل أن يوزع التركة. نعم، ليه؟ لأنها تتعلق بحق الغير، تتعلق بحق تاني، واحد تاني، فيخرج عنه. نعم، الهدف فيها مش عائد عليه، يعني كل ما يعود عليه هو في حياته بالنفع يبقى لا يتقرب إلى الله عز وجل به بعده، أما ما يعود على يكون له مصلحة للغير يبقى كذلك. شأن الحج كذلك، فيه عبادة بدنية وفيه عبادة مالية، فيه الاثنين معا، مش بيخرج من ماله، مش ربنا سبحانه وتعالى افترض عليه الحج شريطة أن يكون استطاع السبيل، لمن استطاع إليه سبيلا، استطاعت السبيل الزاد الراحلة، الزاد الراحلة دي لابد أن يكون له مال، إذا فيها عبادة، يعني هينفق جزء من ماله ليستطيع أن يأتي بهذا النسك، وفي نفس الوقت يكون فيها عمل بالبدن في مسألة الحج والجهاد ونحو من ذلك. الحج في مسألة ما ينتفع به الميت قلنا يصح له ذلك، لأنها أيضا يكون فيها بذل المال ويكون فيها انتفاع للغير. منها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه كالصيام. ونوع الله العبادات ليختبر العباد من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها. المال لا ينفع صاحبه إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون حلالا، وألا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، وأن يؤدي حق الله فيه. انظروا، المال لا ينفع صاحبه بل يكون نقمة عليه إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط. أول شيء أن يكون حلال، لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان ماله من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أن يكون حلالا، وألا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، بل قال الله في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الفلوس معمولة ليه؟ عشان تعرف تؤدي بها حق الله عز وجل، فأنزل المال لذلك، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أما نحن ففهمناها بشكل آخر، صار المال لهوى الأنفس. حق المال: أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال: فاستقبلنا أحد. كانوا ماشيين لغاية ما وصلوا لغاية جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، لوددت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لا أود أن يكون لي مثل أحد ذهب يكون لي ثالثة، يعني ما يبقاش عندي لمدة 3 أيام جبل أحد ذهبا يبقى لي منه ديناران إلا ما أرصده لدين، إلا ما أرصده لدين. إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، حق المال هكذا أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، ألا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله وأن يؤدي حق الله فيه. هو من حق الله عز وجل فيه لا شك أمر الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، شدد في مسألة الزكاة، وأخبر أن من لا يؤدي حق الله في ماله لا سيما أمر الزكاة فإن الله عز وجل يعاقبه بأن يجعل ماله هذا شجاعا أقرعا حية سوداء له ذبيبتان على رأسها، نكتتين سود، علامتين سود كده، يلزمه ويطوقه ويقول أنا كنزك أنا كنزك. لذلك العلماء قالوا المال عقرب فلا تكثر العقارب في حجرك. الزكاة هي النماء والزيادة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. أدي بقى إيه تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، زكى أي نما وزاد، وهي في الاصطلاح حق واجب في مال خاص، هذا المال الذي يبلغ النصاب كما ستأتي الأنصبة والمقادير الخاصة التي قدرها الشرع في ذلك، في مال خاص لطائفة مخصوصة، هؤلاء من يستحقون أمر الزكاة في وقت خاص، وهي مسألة حولان الحول أو نحو من هذه كما سيأتي تفصيله في أنواع الزكاة. الزكاة متى فرضت؟ فرضت الزكاة في مكة، أما تقديرها وتقدير نصابها وبيان الأموال التي تزكى وبيان مصارفها فكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. حكم الزكاة. الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والصدقة هنا هي المراد بها الزكاة، ليس المراد بها الصدقة بمعنى بالمعنى الدارج عندنا الصدقة التي تكون نفلا، لا، المقصود هنا الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صل عليهم، ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حكمة مشروعية الزكاة. ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، إذن المال قد يصل بالمرء أن يعبده، أنه يعبده، يحبه ويحب جمعه ويذل من أجل جمعه ويذل في إنفاقه، يكون شحيح به، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليكون سيدا له لا عبدا له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نوليه الاهتمام، إن مسألة الزكاة هي مش مسألة تتعلق بالفقير وحاجة الفقير فقط، لأن دائما أبدا العلماء عندما يتكلموا في هذه المسألة يقولون لحاجة الفقير، لحاجة الفقير، لإعانة الفقراء وهكذا. لا، ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ففي الأصل الزكاة تطهرك وتزكيك، يكون الإنسان حالئذ مستطيعا أن يتحكم في نفسه يلجمها، وكونه ينفق أعز شيء يعني يكون إليه بحكم أن المال حبيب إلى النفس ينفقه هكذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على إيمانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، بتعميم معنى الصدقة، هذا برهان على إيمانك. الزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة الإيمان في قلب صاحبها، وزيادة في خلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه وهو إرضاء ربه سبحانه والفوز بجنته. يبقى ده دلالة على الإيمان، ولا إنه هو محبوب إلى النفس وينفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة. نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال. دايما بقى نقول له كده، هو المال ملك؟ هذا ماله، لو أراد أن يأخذه الآن أخذه، وأنت عارف كده كويس. لو ابتلاك والعياذ بالله ابتلاك بمرض مستعصي، قد تنفق مالك كله، وتسمع بقى ان فلان انفق على ولده فلان 2 مليون و3 مليون علشان مش عارف ايه، علشان عنده كذا او كذا او كذا، وراح وفلان اصيب والعياذ بالله مثلا بالعقم، يقعد يطلع يلف العالم كله علشان يداوم مثل ذلك وينفق الاموال الباهظه. ولو انه تفطن الى هذه المساله من البدايه ربما لم ينفق مثل هذه الاموال. تدخل بقى دلوقتي التجارات، البورصة كل شوية تقع، والناس تقعد تقول لك فلان خسران لغاية دلوقتي مش عارف 5 مليون، وفلان خسران كذا، وفلان خسر كذا. خذها في لحظة، إذا أرادها الآن أخذها، يبقى يحصل له أي شيء من أي خسائر أي كذا أي كذا. الناس لا تتفطن إلى هذه المعاني في شأن إنفاق الزكاة. وإنما الناس بقى اللي هم عندهم خبرة في التعامل ويعرفون سنن الله تلاقيهم كده يفهموا إن الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. يقول لك طلع حاجة لله، ده أكيد في حاجة. أحد الناس يخبرني يقول لي سبحان الله، كان عندهم مصنع ملابس، فمرة قالوا أخبر الراجل إنه في لصوص أخذوا أثواب من المصنع وجروا بيها وخدوا كمية يعني. أحد الراجل قال لي بقى، أول حاجة قال لأولاده أنتوا السنة دي ما طلعتوش الزكاة صح. وبيقولوا ان هما يعني بالحسابات والحاجة بس يعني ايه ترخصوا يعني ما اخدوهاش بدقة يعني، بس مطلعين الزكاة. رجعوا الحسابات تاني طلعوا فعلا ان الزكاة ما طلعتش صح. وبيقولوا بعد كده سبحان الله الناس جرت خصوص خدوا الحاجة وجروا بيها، فجم في حتة كده ينتقلوا فيها على شط نهر عشان يعرف يعدي، ما عرفوش وخافوا سابوا الاثواب على الشط ومشوا. رجعت له تاني قلت سبحان الله. وشوف الفقه الرجل، اول ما حصل حاجه ما قال لهمش بقى ايه اعملوا كذا، اول حاجه قال لهم الزكاه ما طلعتش صح. نظام المال في الاسلام يقوم على اساس الاعتراف بان الله وحده هو المالك الاصيل للمال، وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضيه التملك وايجاب الحقوق في المال وتحديدها وتقديرها وبيان مصاريفها وطرق اكتسابها وطرق انفاقها. فالزكاه تكفر الخطايا وهي سبب لدخول الجنه والنجاه من النار. وشرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس وتطيب القلوب وتنشرح الصدور وينعم الجميع بالأمن والمحبة والأخوة. والزكاة تزيد في حسنات مؤديها وتقي المال من الآفات وتثمره وتثمره وتنميه وتزيده وتسد حاجة الفقراء والمساكين وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو. هذه حكم عظيمة في شأن مشروعية الزكاة. نشرع في الأمور الخاصة بفقه هذا الباب. قال: مقادير الزكاة. جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية بلا تعب الخمس. ده راجل في أرضه بيحفر طلع له كنز، ما عملش حاجة، ده بقى ده كده ربنا فتح عليه وأراد أن يرزقه من حيث لا يحتسب. قال يطلع كام ده بقى؟ يطلع الخمس، بس بشرط أنها تكون من دفن الجاهلية. سيأتي الكلام ده بتفصيله. من دفن الجاهلية يعني لو أنها ان الكاس دي لو كانت هذه الكنوز كانت ترجع الى الدولة الاسلامية فلا يكون فيها ذلك، انما بقى الفراعنة والحاجات اللي قبل كده دي والكلام ده فيها الخمس. وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤونة. سقي بلا مؤونة اللي هو ايه بقى؟ بالمطر. فيه العش برضو ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه، فيبقى فيه العش زي ما بيحصل كده اكثر شبه الجزيره قايم على الكلام ده. ما ينفعش الا انه المطر هو الذي يكون سبب السقي. طيب ما فيه التعب من طرفين، البذر والسقي، وهو ما سقي بمؤونة، خلها ربع الخمس يعني 5%، نصف العشر يعني 5%. أما فيما كثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وعروض التجارة فجعلها ربع العشر. كده أظن الصورة تبقى واضحة. يبقى الركاز 20% على اعتبار أنه هو لم يتعب في هذا خالص، رزقه الله من حيث لا يحتسب. طيب بعد كده الزرع سقي من غير مؤونة بيسقى بالأمطار، خلاها 10%. أما ما سقي بمؤونة خليناها 5%. اللي يكثر فيه التعب زي زكاة عروض التجارة والنقود كام؟ ربع العشر 2.5%. قال فضل أداء الزكاة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط الله عز وجل بين أمر الزكاة وبين أمر الصلاة كما تعرفون في غير ما آية من كتاب الله تعالى لبيان عظم قدر هذه العبادة في الإسلام. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب ما هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة العمل الصالح، لكن هذا يسمونه من باب عطف بالخاص على العام، وهذا فيه مزية خاصة. من جملة العمل الصالح صحيح، لكن مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم العمل الصالح. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، يعني عشان بقى أي حد، هاي هو واحد وارث الصغير ده له مال، أو واحد بقى يجي إيه يعني يحسب إنها حيلة فيروح كاتب لابنه، ابنه الصغير لسه يروح حاطط له 1,000,000 جنيه في كده، مش ده فلوس الوقت. لا، ما فيش حاجة اسمها كده، مال الكبير ومال الصغير، الذكر والأنثى. طب وهل تجب في مال المجنون؟ يعني هو له مال بس جن، ماشي، هل له ذلك؟ المعتوه والمجنون إذا كان المال مستقرا وبلغ نصابا وحال عليه الحول أيضا تجب فيه الزكاة. لأن ليه كل ده؟ لأن الحكم اللي احنا تقدمت معنا، فبعضها سيتخلف، ده مال، وهذا المال مرصد للنماء، انه بيحطه في بنك ولا بيشغله ولا اي مكان، المهم هذا المال اصله انه يبقى ليه فقير ليه حق فيه. فدلوقتي لو قلنا ان المجنون لا زكاة عليه على اعتبار انه رفع عنه اصلا القلم، فبالتالي يبقى كيف يكون شأنه قياسا عليه؟ نعم، يبقى علشان اعتبار ايه؟ انه يتعلق بحق الغير، يتعلق بحق الفقير ده، عشان كده اوجبنا من الزكاة على المجنون وعلى الصغير. الكافر طبعا قال إذا كان المال مستقرا بلغ نصابا حال عليه الحول، الشروط التي ستأتينا تفصيلها، وكان المالك مسلما حرا. أما العبد فليس عليه الزكاة لأن هو مال، فكيف يكون هو نفسه مال؟ فكيف يتملك مال؟ امتلاكه يكون يسموه ملك ضعيف. ثم ماله مال لسيده، سيده بقى يبقى المال سيده، يبقى سيده ده المال اللي هو في ايده ده يبقى يعمل بيه. الكافر لا تجب عليه الزكاة وكذا سائر العبادات، لكنه يحاسب عليها يوم القيامة. هذا على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هتقولنا الدليل، الدليل من سورة المدثر، قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقوا كفار ولا مش كفار؟ يكذبوا بيوم الدين حتى أتانا اليقين وخوطبوا بأمر الصلاة وبأمر النفقة وغير ذلك. هذا دليل على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى هذا ينكل عليهم ويزاد عليهم في العقاب. يعني يتحاسبوا الأول على الكفر، كفر وكمان بقى وما صلتش وما عملتش، ولو صلى اصلا وهو الان كافر لا تقبل منه، يخفف عنه في الدنيا لو عمل اعمال، يعني راجل بيتصدق وبيعمل اعمال خير واصحاب القلوب الرحيمه المعاني دي، يبقى يخفف عنه بسببها في الدنيا، اما في الاخره فينكل به. اما في الدنيا فلا يلزم بها ولا تقبل منه حتى يسلم. الخارج من الارض ونتاج السائمه وربح التجاره تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولا يشترط لها تمام الحول. شوفوا بقى، ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض ونتاج السائمة صارت عنده من هذه البهائم ما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب كما ستأتي تفاصيل الأنصبة الآن. السائمة التي تمشي في الأرض، يعني من نحو بقى العجول والأبقار والخراف ونحو هذا، وربح التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولا يشترط لها تمام الحول. أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره ولا يشترط له نصاب ولا حول. نتاج السائمة وربح التجارة حولهما، الحول يعني سنتهما، حول أصلهما إن كان نصابا، حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. معنى كده إيه بقى؟ أنا كان معايا 5000 جنيه، كويس؟ إمتى هحسب الزكاة؟ كده لغاية دلوقتي أنا معليش حاجة، دخلت ال 5000 جنيه دول في التجارة، كسبوا قدهم، بقوا 10000، جميل؟ يوم ما أنا مسكت في إيدي ال 10000 جنيه دول وبقوا من مالي، يعني مالي بقت ثروتي انا دلوقتي تصل الى هذا، يبقى حال علي الحول. من يوم ما وصلوا 8000 ونص يبقى يبتدي حولان الحول من هذه اللحظه. طيب ما هو اصل المساله التجاريه دي ساعات ما بتنضبطش قوي، فييجوا يقول لك طب خلاص عين شهر من اول ما انت مسكت، فممكن تقول مثلا من رمضان رمضان، من محرم لمحرم، ايا ما كان يعين فيه. انما هو الاصل ان هو اول ما بلغ النصاب يبتدي يعد ليه الحوالان الحول. بلغ النصاب دلوقتي، فهنقول تجوزا نتجوز معه علشان حكاية التقدير دي، هنقول ان هو هيعتبرها اقرب شهر اليه، هيقول انا بطلع زكاة مالي كل مثلا صفر، كل جمادة، كل هكذا، كل رجب، كل شعبان، كل رمضان، طبعا الشهر يكون الشهر العربي. طيب انا اطلع ساعتها اول ما مسكت؟ لا، بلغ النصاب ثم حال حول، ثم حال الايه الحول. بعد سنة بقوا كام؟ كانوا 10000، بعد سنة خسرت، بقوا 7000، معلش حاجة، على اني كنت مسكت وقت من الاوقات وكان معايا النصاب. لا، هو جيت حال عليك الحول ولم يصل الى النصاب، يبقى لازم يكون بلغ النصاب في اوله وكذلك في اخره، مع سواء بقى زاد او لم يزد. هو ال 10000 دخل وخرج في الاخر خالص، هم طلعوا هم ال 10000، ساعتها يخرج كام؟ على ال 10000. حال الحول، حال عليه الحول وزاد، يعني على كل الاحوال اهو خسر وما بلغش النصاب، يعني يبلغ النصاب في اول الحول وفي اخر الحول، يبقى لو خسر يبقى معلهوش، لو كسب يبقى هيطلع على اصل المال. هي دي بقى الاصل والربح. الربح كان كام؟ 3 4000 جنيه كسبهم مثلا، وهو كان معاه 10 بقى 15، جميل؟ هيطلع على ال 15 كلهم، مش هيطلع على ال10. وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، حول الأصل، يبقى الأصل كان كام؟ 10، ماشي؟ ثم حال عليهم الحول بقوا 15، فالتاني يقول لك الخمسة ما حالش عليهم الحول، لا، هنعتبر إن حولهما حول إيه؟ أصلهما. يبقى كده يبقى دخلنا الاثنين في بعض، لأن دي مش هتنضبط أبدا. يبقى كده هيبقى هيطلع أكتر من مرة الزكاة، عشان كده تجوز فيها في الشرع علشان تبقى المسألة مقدرة ومحددة. فهمت الكلام؟ هيجي يقول لك مثلا أنصبة الغنم من 40 ل 120، لما يكون عنده العدد ده يطلع شاه، هو كان عنده دلوقتي، وبعد كده يجي يقول لك لو كانوا 121 لغاية 200 يبقى شاتين، هو كان عنده 120 وربنا بارك له فيهم، بقوا كان معاه 120، يعني بلغوا النصاب اهو، وبعدين على في مدى الحول وصلوا 200. طيب ما هو عنده نفس القصه، كان النصاب 120 وفي في 80، ال 80 دول طب نعد لهم حول تاني؟ لا، زي الفلوس كانت بلغت النصاب، كانوا 10000 وبعد كده بقوا 15000، ال 5000 دول ما حلش عليهم حول، يقول لك لا، خد من الاصل، يتحسب ربح التجاره مع الاصل راس المال الاثنين معا ويطلع على الاثنين اللي هو ماسكه في الاخر، يبقى هيطلع عليه، بس بشرط ان هو يكون بلغ النصاب في البدايه. يبقى فهمنا الحته دي، نتاج السائمه وربح التجاره حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. من كان له دين على مليء فيخرج زكاته اذا قبضه لما مضى، والافضل ان يزكيه قبل قبضه، وإن كان الدين على معسر أو مماطل فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. دي بنسميها زكاة الديون. من كان له دين على مليء. يعني ايه بقى؟ يعني ايه من كان له دين على مليء فيخرج زكاته اذا قبضه، اذا قبضه لما تقدم. يعني اللي احنا كنا بنقول عليها دي اللي انتوا لسه بتتكلموا فيها، هو ليه فلوس بره، الفلوس اللي بره دي ديون ولا مش ديون؟ طيب يعني هو انا ليا فلوس عند فلان وليا فلوس عند فلان وليا فلوس، وهو قادر على المليء عكس المعسر، المليء عكس المعسر. فهو دلوقتي لو هو الراجل قادر على انه يديله ماله، هل يزكيه اذا قبض هذا المال ام يزكيه قبله؟ انا معايا اقدر اطلع، يعني انا ليا 10,000 جنيه بره ماشي، وال 10,000 جنيه دول عليهم كام؟ عليهم مثلا 250 جنيه. حلو؟ انا معايا ال 250 جنيه ممكن اطلعهم. طب استنى لغايه ما يجي لي ال 10,000 واطلع منهم ال 250 جنيه ولا اطلعهم من مالي؟ ليه كده وليه كده؟ بس الافضل في بالنسبه له ايه؟ يطلعهم ويبرئ ذمته منهم. يعني انا لما جيت حسبت الزكاه حسبتها بالطريقه دي، لقيتني ايه بقى؟ لقيت فلوسي متقسمه بالشكل ده، انا فلوسي 50,000 جنيه. لقيت 10 عند فلان و10 عند فلان و10 في التجاره البضاعه، ومعايا كاش مثلا 20,000. جميل؟ طيب المفروض هطلع ال 50,000، ال 50,000 دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا مثلا حوالي 1,250 جنيه. كويس؟ فانا ممكن حاجه بقى، ممكن اطلع اللي في ايدي انا بس، اللي في ايدي دول اللي هو مثلا ال 20,000 او التجاره دول يعني ال 30,000، اروح اطلع عليهم 750 جنيه. وال 20,000 اللي بره ليا فيهم 500 جنيه ممكن اطلعهم، ويبقى انا كده ابرأت ذمتي وخلصت موضوع الزكاه من رقبتي، وبعد كده ابقى الم فلوسي زي ما انا عايز. يا اما ممكن ان انا استنى لغايه ما اقبضهم، لما اخد الفلوس دي ابقى اطلع عليهم. من كان له دين على مليء فيخرج زكاته اذا قبضه، اذا قبض هذا الدين، والافضل ان يزكيه قبل قبضه. طب وان كان الدين على معسر او مماطل فيزكيه اذا قبضه لسنه واحده. افرض بقى الفلوس، يقول لك الفلوس دي ما مضمنش اخدها، فاهم؟ يعني هو الفلوس اللي بره دي انت ضامن تاخدها، واحد كاتب لك شيكات ومظبط هتاخدهم في المده الفلانيه ايا ما كان. لكن التانيه دي بقى فلوس والله اعلم هتيجي ولا مش هتيجي، معسر او مماطل. طب انا دلوقتي هزكي مال وهو اصلا مش في ملكي التام، ملكي له ملك ناقص لانه في حوزه اخر. فقال اذا قبضه يزكيه لسنة واحدة، إذا قبض هذا المال كان بالغ النصاب يزكيه عن سنة واحدة. افرض بقى قعد قد كده، المال ده قعد عنده 5 6 سنين، زي الناس اللي كانت بتحط فلوس مثلا في الشركات لتوظيف الأموال وغيرها وفلوسه، يطلع المال ده هو حاطط في شركة مش عارف إيه 50,000، ويمكن يجوا ويمكن ما يجوش الله أعلم. لا كان كذا، فكده حال يبقى ده مال زكوي حال عليه الحول. طب كانوا ساعتها 8,000 ونص، الذهب نزل، الذهب بعد كده نزل، لا انا ليا انه في اول الحول كان بلغ النصاب ولا لا، بس وبعد كده حال عليه الحول، هنعتبر بقى زي ما بيحصل دلوقتي، ونزل بقى نزله صعب قوي، كان النصاب 8,000 ونص، نزل كان الجرام هنا بايه؟ ب 100 جنيه، نزل الجرام بقى ب 80 جنيه، حال الحول بقى كام؟ بقوا 6,000 ونص او 7,000 مثلا. كويس؟ ال 7,000 دول كده معناهم انه كده حال عليه الحول وما لم يبلغ النصاب، لكن السعر الحالي للذهب، السعر الحالي للذهب انه ده ب 80 يبقى بلغ نصاب، بلغ النصاب اتغير. فالعمليه ممكن يحصل فيها كده، مش شرط ان هو يبقى المال في اوله كان كبير وفي الاخر يبقى زيه او اكثر، ممكن يخسر ويبقى عليه زكاه برضه. شفتوا جت ازاي؟ فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ على الله احنا دخلنا في الزكاه. زكاة الوقف الأوقاف التي على جهات خيرية عامة، يعني المساجد، المدارس، الرباط، الرباط اللي هي اللي كانت بتعملوها دي عند الثغور للمجاهدين ونحوها، ليس فيها زكاة. وكل ما أعد، بصوا بقى الحاجات هنطلع ايه الجزء ده، هنطلع اللي ما عليهوش زكاة. ايه اللي ما عليهوش زكاة؟ مسجد، مدرسة، نحو هذا الأمور، هذه كل الأوقاف التي على جهات الخيرية ليس فيها زكاة. وكل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العام فهو كالوقف لا زكاة فيه. ده معمول لله، أوقاف، واحد تبرع بمثلا بمدرسة أو بحضانة أو بمستشفى أو بكذا، طب ما هي دي تعتبر كده مال عام، تعتبر مال عام ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. يعني الحكومة ما تطلعش على المستشفيات الحكومية، ما تطلعش عليها على أرباحها زكاة. كل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الوقف على معين كأولاده مثلا. خدت بالك؟ ده دي بقى أوقف هذا المال لواحد، يعني قال ايه، انا كتبتها باسم فلان واعتبرها وقف لي. اذا كان على معين فيبقى يعتبر في هذا المال زكاة، اما اذا كان مال عام اوقفه لعامة المسلمين يبقى ليس فيه الزكاة، لانه كله هينتفع منه، انما الانتفاع هنا هيبقى هيعود على واحد، على شخص معين. الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين ينقص النصاب الا دينا وجب قبل حلول الزكاة. الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين، هذا المزكي عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. هو بيمسك المال، هذا المال ليه كام وعليه كام، مالك الحقيقي النهاردة كام، فأنا ليا وعليا. فبيقول المفترض انه المال عشان ما نخشش في مشاكل الديون دي، المفروض ان هو كل سنة هيبتدي يروح مطلع الدين، علشان الدين ده هيروح للصاحب الاخر، فقد يكون هذا المال فيه زكاة على الداء. فاهمين؟ انا دلوقتي عشان كده اطلع ادي له ماله، وقبل حوالين الحول ادي له حاجته، عشان هو بعد كده يشوف ماله ده بقى هيبقى فيه زكاة ولا ما فيهوش زكاة. لان احنا كده لو انا طلعت له على المال ده وهو رخر يطلع عليه من ناحية تانية، يبقى المال الواحد هيبقى فيه من جهتين، ما هو في ملك انا، يعني في ايد انا، وهو وفي ذمته هو، يعني بتاعه هو، فبقى المال بقى عليه من ناحيتين. طب ومين بقى اللي هيطلع في الاخر؟ طب ما هو هيطلع، هو معهوش مال، ماشي لو يستنى عقبال ما ياخدها، بس عشان حاجة الفقير. فبيقول له قبل حوالين الحول خلص، انت حاول تخلص من الموضوع، الا بعض الاعمال التجارية ما بينفعش فيها الكلام ده، يبقى فاهم انه اول ما يقبضه له أن يأخذه، ولو أراد أن يبرئ ذمته زي ما قلنا ويطلعه قبل أن يقبض هذا الدين، يبقى بها ونعمت وخرجنا من الإشكال. يبقى الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. وتجب الزكاة في عين المال، اهو بقى اللي احنا بنقعد نقوله، ان الزكاة من عينها، الحب من الحب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود. فتيجي بقى في زكاة الفطر، فتروح قايل القيمة ولا طعام؟ تقول طعام، على اعتبار انها من جنسها، زكاة الفطر تبقى من جنسها، الجنس الفطر الاكل طعام. النهاردة كده التصور العام لموضوع الزكاة، ولا يعدل عن ذلك، عن ان الزكاة تخرج من عينها الا لحاجة ومصلحة. فلو كان ثمة حاجة او مصلحة الى مثل ذلك، هم دول بقى اللي بيقولوا يؤخذ بالقيمة حينئذ. لا يجوز لمن له مال على احد لا يستطيع سداده ان يسقطها عنه بنية الزكاة. له مال على احد، كويس، لا يستطيع هو سداده فيسقطه عنه ويقول خلاص بنية الزكاة، لانه مين قال ان الرجل ده يستحق الزكاة؟ يعني فاهم، دخل زي قال بص انا ليا عند فلان مثلا 1000 جنيه، خلاص انا مش عايزهم، دول الزكاه بتاعت السنه دي. طب ما هو الزكاه بتاعتك دي، المال ده اولا راحت لمين؟ في نفس الوقت هل بقى هي دي بالظبط قيمه الزكاه اللي المفروض عليك؟ ما هو لازم المساله مش ارتجالي كده، مش يجي يقول ايه هم 1000 جنيه خلاص دول من عندي كده لله. ما اعد من الاموال للقنيه، القنيه معناها ايه؟ الاقتناء يعني، والاستعمال، شفتوا بقى من رحمة ربنا، فلا زكاة فيه. هي دي مسألة العربية، لو أنا جايب عربية جميل للاستخدام ما فيهاش زكاة، جبتها بقى تاكس تبقى عروض تجارة، وجبتها أبيع فيها، أنا جايبها وأنا إيه جايبها كده أركبها شويتين كده، بس أنا جايبها بنية اللي أصلا ليه؟ واحد عنده معرض سيارات وبيخرج بالعربية، فيقول لك لا ده أنا بستخدمها. لا، أنت مش جايبها عشان تستخدمها، أنت جايبها عشان تبيعها، فتعتبر دي من المال، مالك لانك انت حاطه علشان التجاره، فتبقى عروض تجاره. دور السكنه، جايب بيت، طب نفس الفكره اهي، انا عندي بيت بنيت عماره، قلت والله اخليها للعيال، وبعد شويه ولو لقينا لها بيعه نبقى نبيعها، يعني ايه بقى هي ايه العمليه؟ هو برضه نفس الفكره، نفس فكره حكايه العربيه دي. فيقول لك لا ده انا اللي اخترعت الاستخدام الشخص. لا انت جايبها وعامل حسابك ان انت تبيع فيها، فدي مش الاقتناء والاستخدام الشخصي. انما يعني دايما المساله هنا فيها جانب يرجع الى ضمير الانسان، اذا احتال فمن شدد الله عليه، ومن احتال يخاضعون الله وهو خاضعهم. كدور السكنى والثياب واثاث المنزل، الدواب، السياره، كل بقى الحاجات اللي الاستخدام الشخصي. ماشي دي؟ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. ليس عليه في عبده ولا في فرسه، ده جايبه للاقتناء الشخص، مش جايبه عشان يبيع ويشتري فيه، صدقه. اذا اجتمع عند الانسان نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاه، سواء اعدها للنفقه او الزواج او شراء عقار او لقضاء دين او غير ذلك. هو محوش قرشين في البنك كويس، ولما يجي يكلمك يقول لك والله دي فلوس الشقه، فدي فلوس الشقه مش فلوسي، لا اشتري بيها شقه وبعد كده ما يبقاش فيها مشكله. الفكره في الشرع انفق انفق عليك، يعني ايه؟ ما تقعدش طب انا بتدخر عشان المال لسه ما بلغش كذا 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 كذا. لا، المفروض خلال سنه الفلوس دي ما تتجمدش، لازم الفلوس دي تتحرك، لازم تحركها خلال سنه. ما حركتهاش طلع عليها زكاه، مفيش مشكله. مش انت راصدها؟ انت حاططها في البنك وبتاخد عليها، بنك اسلامي ما يكونش فيه مشكله بتاخد عليها ارباح، او انت مشغلها في التجاره وتقول لي بس فلوس كده بشغلها ومش عارف ايه. طيب ما هو بيعود عليك فيها من نفع، طلع بقى حقك. ايه؟ طب انا مش حاططها، انا حاططها حساب جاري مش عامل فيها حاجه، انا حاططها كده خلاص. تاكلها الصدقه، حركها. الشرع لازم يخليك تحرك المال، عشان المال ده مرصد لامور اخرى، مرصد لحاجه الفقراء. ده ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. الفلوس دي لازم تتحرك عشان تحقق المعاني التي جعلها الله عز وجل في الاموال. فهمنا دي؟ إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها، أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة. إحنا عندنا الزكاة والديون قبل تقسيم التركات. وإحنا قلنا كمان من الحاجات إنه لو لم يحج يطلع من ماله نفقة الحج، وواحد يحج له بيها، سواء بقى يدوا حد من يكون حج قبل كده يحج عنه، سواء غريب أو قريب. وطبعا يفضل إنه يكون من الأقارب على أساس يبقى يأتي بالنسك على وجهه. إذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نقص النصاب في بعض الحول، نزل وطلع نزل وطلع، لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول بذلك، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. طيب هي دي فيها إشكال، فيها إشكال عند التطبيق. هو بيقول دلوقتي أنا فلوسه كانت بقيمة معينة، هو كان معاه 10,000 جنيه، وبعد كده بقوا 5، خسر. زي الجماعة اللي حاطين فلوسهم في البورصة دول مثلا، خسر خالص. طب كده يبقى الحول بالنسبة له يبقى برضه نخليهم زي ما هما، يعني طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل، في الآخر خالص جه في الآخر خالص بلغوا 15,000، يعني هو خسر كتير جدا وبعد كده ربنا فضح وكسب في الآخر. هل ينقطع الحول؟ هي الإشكالية في التطبيق. هذه مسألة أيضا فيها نظر عندي، أرى أنه ليس كذلك. احنا دي بقى نبقى نفصلها أكثر في مسألة انقطاع الحول هذه. إذا مات المسلم عليه زكاة ودين وخلف مالا لا يفي بهما، قسم المال بينهما حسب النسبة. إذا مات وعليه زكاة ودين وخلف مالا لا يفي بهما، كويس، هو عليه زكاة وعليه ديون، طب نعمل ايه؟ وفلوسه ما تجيبش. ففي الحالة دي نقسمه، الزكاة كانوا كام؟ كان وصل 5,000، والديون كانوا كام؟ 3,000. نعملها بنسبة تناسب، يبقى من 5 لـ3، وهو سايب كام؟ سايب 2000 جنيه. نقسمهم، جزء يطلع من الزكاة نسبة وتناسب، هكذا حسب النسبة. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4: الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق المالية، السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن ونحوها، أخيرا عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.